بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في الفتوى الحموية. وقفنا عند مسألة إثبات العلو والفوقية لله تعالى، وقد تقدمت أدلة ذلك من القرآن الكريم. قال الشيخ رحمه الله: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، يعني من الأدلة على علو الله، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقول الملائكة: الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ألا تأمنوني، لأن الخوارج، وهذا أصلهم وأبوهم، طعن في قسمة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. وقال: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، طعن في قسمة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي أنكر عليه وقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني هو أمين الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قد استأمنه على دينه واستأمنه على القرآن، على دينه وحيه وشرعه. فإذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى قد استأمنه على دينه ووحيه وشرعه وكلامه، فأنتم لا تستأمنونه في الشاة والبعير أو في الدرهم والدينار؟ سبحان الله. الشاهد قوله: وأنا أمين من في السماء، هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى. قال: وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. الحديث. شيخ الإسلام رحمه الله احتج بأدلة كثيرة، يعني قد يتخللها أحاديث ضعيفة، وهذا لا بأس به، لأن هذا الضعيف ينجبر بذاك الصحيح. وهكذا طريقة العلماء، أنهم يذكرون في الباب جملة من الأحاديث الصحيح والضعيف، لكن هذا الضعيف يذكرونه من باب المتابعات فقط والشواهد، لأن هذا الضعيف ليس أصلا في نفسه، لو كان أصلا في نفسه لكان هذا معيبا، ولكن طالما أن هذا الضعيف ليس أصلا، وإنما هناك وصول صحيحة تؤيده تشهد له، فهذه الطريقة لا بأس، وهي طريقة الأئمة. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، وذكره. الحديث. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود. حديث الأوعال هذا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد أيضا في المسند، وابن خزيمة في التوحيد، عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم جالس فيهم، إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم، هذا السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والمزن. قالوا: والمزن. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والعنان. قالوا والعنان. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ فقالوا: لا والله ما ندري. قال: فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان وإما ثلاث وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، والسماء التي فوقها كذلك، حتى عددهن سبع سماوات كذلك. ثم قال: فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء، وفوق ذلك ثمانية أوعال. والوعل معروف، الوعل فيس الجبل، ولكن المراد هنا الملائكة. الأوعال هنا الملائكة، ملائكة عظام. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وفوق ذلك ثمانية أوعال بين أضلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء. يعني ملائكة عظيمة سبحان الله. ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، والله فوق ذلك سبحانه وتعالى. هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحسنه. هذا هو حديث الأوعال، وهو دليل على علو الله عز وجل على عرشه. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الحديث، يعني حديث الأوعال، مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقي مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يقوي هذا الحديث ويحسنه. قال رحمه الله: وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث يعني معروف، أخرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث مشهور وحجة لأهل السنة على المتكلمين في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. قال: وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. الشاهد قوله: موضوع عنده فوق العرش. وقد أجمع المسلمون على أن العرش فوق العالم، العرش كالقبة على العالم، على الفلك الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، على الكون، العرش فوق العالم، وأجمع المسلمون على ذلك. وفي هذا الحديث ينص على أن هذا الكتاب عند الله فوق العرش. قال: وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، إسناده على شرط الصحيحين: حتى يعرج بها إلى السماء، والعروج الصعود إلى فوق. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. هذا من شعر عبد الله بن رواحة، وقد جاءت فيه قصة ولكنها لا تثبت. الشاهد: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. هذه أشعار سلفية. قال: وقول أمية ابن أبي الصلت الثقفي، أمية ابن أبي الصلت الثقفي هذا من شعراء العرب في الجاهلية، وكان من الأحناف، يعني من يسمى بالأحناف، يسمون بالأحناف العرب الذين ما دخلوا في الشرك وما دخلوا في عبادة الأصنام، وإنما بقي على ملة إبراهيم. وكان عنده علم، هذا الرجل عنده علم وعنده فلسفة وعنده أدب، وشاعر متحنف متنسك، وكان يقول أشعارا دينية، وكان يطمع أن يكون نبي هذه الأمة. سبحان الله، إن عنده خبر أنه سوف يبعث نبي من العرب. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حسده على ذلك، حسده على ذلك كما حسدته اليهود وكفر والعياذ بالله. لكن أشعاره جيدة والنبي أثنى على شعره، وقد جاء في الحديث أسلم شعره ولم يسلم قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر قال إن كاد ليسلم، يعني من خلال أشعاره. يقول: وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه: مجد الله مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. ما هو السرير؟ العرش. شرجعا ما يناله بصر العين يرى أو يرى دونه الملائكة صورا. وقوله شرجعا أي مرتفعا. هذا الشعر فيه إثبات علو الله عز وجل وأنه فوق العرش. يعني لاحظ، هذا الجاهلي آمن بأن الله فوق السماء وبأن الله فوق العرش، لأنه على الفطرة وعلى ما كان عليه أهل الكتاب من الدين الصحيح، على الفطرة من الله في السماء. يعني إذا كان عنترة الشاعر وهو معاصرا لهذا الرجل، يعني كانوا في الجاهلية كله، وإن كان عنترة متقدما عليه، يقول: يا عبل أين من المنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاها. إن كان ربي في السماء قضاها. شو الجاهليون يؤمنون بأن الله في السماء لأنهم على الفطرة، والمتكلمون لأنهم قد أفسد علم الكلام فطرهم يكفرون بهذه العقيدة، يكفرون بأن الله فوق السماء. يقول رحمه الله: وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. الشاهد: إذا رفع إليه يديه، إذا رفع. وقوله: يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينا من أبلغ العلوم الضرورية. يعني هم يقولون اليقين والتواتر ونحن لا نقبل إلا متواتر. شيخ الإسلام يقرر لهم، يقول: هذه النصوص من القرآن ومن السنة ما يحصيها إلا الله، بل إن ابن القيم رحمه الله ألف كتابا سمى اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية. في هذا الكتاب اجتماع الجيوش ذكر ابن القيم 1000 دليل على إثبات علو الله وفوقيته على الخلق، حتى ذكر عن البهائم. البهائم تعرف أن الله في السماء، البهائم. وهؤلاء المتكلمون شر من البهائم. فالشيخ رحمه الله يقول أدلة، الشيخ يقول أبلغ من المتواتر. إيش المتواتر عند هذه الأدلة؟ أبلغ من المتواتر، تورث علما. يقول الشيخ: هذه الأدلة تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية. العلم الضروري هو الذي يهجم على النفس ويهجم على القلب، أن يعني ما يمكن رده ودفعه، ما يمكن دفعه ورده، لا بد أن تؤمن به ولا بد أن تقبله. كعلمك بأن السماء فوقنا والأرض تحتنا. يقول: التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. من هم هؤلاء؟ الجهمية وأفراخهم، الجهمية وأفراخهم. ثم عن السلف في ذلك، يقول الشيخ رحمه الله: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا. مئات أو ألوف من الآثار والأقوال السلفية في إثبات صفة العلو. يقول رحمه الله: ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. ما في حرف لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال السلف ولا في أقوال التابعين الذين أدركوا الأهواء وأدركوا ظهور الجهمية، ما في حرف واحد يخالف هذه العقيدة أن الله في السماء وأنه فوق العرش سبحانه وتعالى، لا نصا ولا ظاهرا. النص العبارة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر العبارة التي تحتمل معنى راجحا، يعني لها معنى آخر، لها معنى آخر ولكن مرجوح. يعني ما في كلمة لا نص ولا ظاهر تخالف هذا، حرف ما فيه. يقول رحمه الله: ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا إنه ليس على العرش ولا إنه بذاته في كل مكان ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها. هذا كل هذه عقيدة المتكلمين. هذا الذي قاله شيخ الإسلام هو الذي يطمئن به المتكلمون من الأشاعرة وأمثالهم. هل لهم سلف؟ هل عندهم دليل؟ والله ليس لهم سلف إلا الجهمية، ولا عندهم دليل إلا عقولهم الفاسدة. يقول: بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد غير مرة، يعني اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. يرفع أصبعه إلى السماء. وأمثال ذلك كثير. فإن كان الحق، يقول رحمه الله، فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده، ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. يمكن هذا؟ والله هذه مهزلة كما يقولون اليوم، والله مهزلة. يعني يتركون الكتاب والسنة وأقوال السلف والمتواتر العلم اليقيني القطعي ويذهبون يأخذون العلم زعموا ويأخذون الهدى زعموا ممن يقول الشيخ رحمه الله من أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة، اللي عند اليهود والفلاسفة. يعني هؤلاء يبينون للأمة العقيدة الصحيحة. هذه المهزلة بعينها، والله المستعان. يقول رحمه الله: لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، يعني الآن معرفة الحق عندهم في هذا الباب عندهم، أين مرجعه؟ إلى من يرجعون؟ إلى مجرد، يقول الشيخ، إلى مجرد عقوله، إلى مجرد عقوله. طيب إن كان ما يقول هؤلاء هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا،
لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. يعني إذا كانت المسألة رجوع العقل والمسألة أن تدفع الكتاب والسنة وأن ترد الأدلة في هذا الباب بقياس العقل، إذا كان الأفضل ما هو؟ أن يترك الناس إلى عقولهم وإلى قيسة عقولهم، وأن لا ينزل عليهم كتاب وأن لا تأتيهم سنة. بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، لأن هؤلاء يقولون يعني حتى الله أباحوا بها وصرحوا بها. اللي صرح بها شخص جاء بعد ابن تيمية، الذي صرح بهذه الكلمة شخص ابن تيمية رحمه الله، لم يقف على كلامه لأنه جاء بعد ابن تيمية. الصاوي صاحب حاشية على تفسير الجلالين، طبعا تعرفون تفسير الجلالين هذا هو للمحلي والسيوطي، وهؤلاء جاءوا بعد ابن تيمية، بعد ابن تيمية. الصاوي له حاشية على هذا الكتاب. إذا الصاوي لا شك أن الصاوي جاء بعد شيخ الإسلام. يقول هذا الصاوي إن الأخذ بظواهر القرآن كفر. كفر، شوف كيف يعني طامة عظيم. هذا الذي يقرر شيخ الإسلام رحمه الله. يعني شيخ الإسلام يقول لو كانت المسألة كذلك، لو كانت المسألة الرجوع للعقل وترك الكتاب والسنة، كان الأفضل أن يترك الناس بلا كتاب ولا سنة. الصاوي طبعا فسر ذلك وبين ذلك، الصاوي حلل وضح كيف. الصاوي يقول الأخذ بظاهر الكتاب كفر، لأن ما هو ظاهر الكتاب؟ تجري بأعيننا. ما ظاهر هذه الآية؟ إثبات العين لله سبحانه وتعالى، وإثبات العين لله سبحانه وتعالى كفر عند المتكلمين، لأنك قد مثلت وشبهت. شفت؟ هم يقول الأخذ بظواهر القرآن كفر. إذن على كلام الصاوي يكون الكتاب والسنة خير للناس ولا شر؟ نافع ولا ضر؟ لا، هذا كلام شيخ الإسلام. يعني لو كانت المسألة كما يقول المتكلمون العمدة في ذلك العقل وطرح الكتاب والسنة، لا، بل ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أفضل، لأنهم إذا رجعوا إلى الكتاب والسنة وتركوا عقولهم على كلام المتكلمين الأشاعرة يكونون قد وقعوا في الكفر. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. والصاوي طبعا وضح ذلك بين، يقول رحمه الله لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة. يعني إذا كانت المسألة كما يقول المتكلمون العمدة والمرجع والمعتمد على العقل، لا، ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن. وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. يعني المسألة كلها مرجع إلى إيش؟ إلى العقل. نسأل الله السلامة والعافية. ذلك هو الظلام البعيد.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحلوية: ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، إلى آخر الكلام. يريد بقوله رحمه الله ثم هم الإشارة هنا إلى المتكلمين، إلى المتكلمين وبالأخص الأشاعرة. فالأشاعرة ومن نحى نحوهم هم فريقان: فريق يقول بالتفويض، والتفويض هو التجهيل في الحقيقة، جهل، وهذه طريقة الأشاعر المتقدمين. وفريق يقول بالتأويل، وهذه طريقة الأشاعرة المتأخرين. والمشكلة أن الأشاعرة يظنون أن الطريقة الأولى وهي طريقة التفويض يظنون أن هذه طريقة السلف، أن هذا مذهب السلف، فينسبون الجهل إلى السلف. والفرق بين التفويض والتأويل يظهر بالمثال التالي: قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. السلف فسروا استوى، فسروه بأربع عبارات معروفة: استقر وصعد وعلى وارتفع، فهم يعرفون ما معنى استوى، يفسرون الاستواء من حيث اللغة ويفهمونه، ولكنهم يفوضون كيفية الاستواء لأنه لا يعرف كيف استوى إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك رحمه الله في جوابه المشهور، قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني الاستواء غير مجهول، معروف معنى استواء في لغة العرب، والكيف يعني كيف استوى هذا الذي غير معقول، يعني لا يمكن للعقل أن يدركه. فالسلف يفهمون ما معنى استوى، الرحمن على العرش استوى، يفسرونها. أما هؤلاء الذين يشير إليهم شيخ الإسلام رحمه الله، أهل التفويض وأهل التأويل، فأهل التفويض يقولون الرحمن على العرش استوى، يقولون لا نفهم معناها، فهي بمنزلة حاميم. إيش معنى حاميم؟ فهي بمنزلة ألف لام ميم، بمنزلة هذه الحروف المتقطعة. ما معناها ألف لام ميم؟ وهكذا يقولون، يعني لا يفهمون المعنى أبدا، هي عندهم بمنزلة هذه الحروف المتقطعة التي تأتي في أول السور في القرآن الكريم. هذا هو التفويض. أما التأويل فيؤولون الآية الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى معنى استولى، هذا أوله، نقلوا استوى من معنى إلى معنى آخر باطل، ويحتجون بأبيات شعرية شاذة غريبة، أو بعبارات أو كلمات عربية وحشية غريبة مهجورة، ويتركون البين الواضح الفصيح للغة العرب من أجل أن يسوغوا تحريفهم وتأويلهم. هذه طريقة التأويل. طيب، نحن لو نظرنا نظرة هكذا عامة إلى طريقة التفويض وطريقة التأويل، أيهما أشر؟ التفويض أشر. شيخ الإسلام رحمه الله يقول التفويض أشر، لأن التفويض مبني على الجهل والسطحية والسذاجة والغباء، ما يفهم. وهذه المصيبة، أن ينسب هذا المذهب الذي هو مذهب الجهل والسطحية والغباء ينسب إلى السلف الصالح. وهذا المتأول وهذا المحرف للكلمة مواضعه، إذا ظن في نفسه أن مذهب السلف هو التفويض، فإن هذا يزيده تمسكا وثباتا على مذهبه، على مذهب التأويل، لأنه لا يرضى لنفسه، وهو في عاقل يرضى لنفسه أن ينسب إلى الجهل. ولذلك يقولون من فضل العلم أنه يدعيه من ليس من أهله، ومن قبح الجهل أنه ينفيه من هو من أهله. يعني هل يرضى أحد أن ينتسب إلى الجهل؟ ما يرضى أحد أن ينتسب إلى الجهل. لذلك المتكلمون لما ظنوا، وبئس الظن هو، لما ظنوا أن مذهب السلف هو التفويض والجهل، نفروا عن هذا المذهب وتركوه، وذهبوا وتمسكوا بمذهب التأويل. وحتى يجاملوا السلفيين، ماذا قالوا؟ قالوا مذهب السلف أسلم، لأنه ما في كلام، ما في بحث، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذه العبارة شيخ الإسلام انتقد انتقادا شديدا هذه العبارة، قال هذه العبارة معناها أن ننبذ الإسلام وراء ظهورنا. هذه العبارة جيد، ومن رحمه الله كلامه في هذا، لكن هذه العبارة لو دققت فيها وتأملت فيها، هي مبنية على ظن المتكلمين
على ظن المتكلمين أن مذهب السلف هو التفويض. لما ظنوا أن مذهب السلف هو التفويض قالوا هذه الكلمة، هذه الكلمة الجائرة الباطلة. إذن هذه طريقة المتكلمين، إما ركضا إلى التفويض وإما ركضا إلى التأويل. وبعض المعاصرين لما رأى الجدل الكثير ورأى الشغب الكثير والمراء الكثير بين المتكلمين وبين السلفيين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه وأصحاب مدرسته وكل السلفيين، ورأى المناقشات والردود والمطاحنات بين الفريقين، توقف وقال نحن على مذهب السلف نفوض معاني هذه النصوص إلى الله سبحانه وتعالى. فأراد أن يفر من مذهب التأويل، مذهب المتكلمين المشهور، فوقع في مذهب التفويض من حيث لا يشعر، وظن أنه هذا هو مذهب السلف، والله المستعان. على كل حال يأتي مزيد كلام وتوضيح في هذا، لكن هذا تمهيد لكلام الشيخ رحمه الله. ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه. إذن المرجع ما هو؟ العقل. وهذه طريقة التأويل، انفي الاستواء، ما يثبت في عقلك انفي مما في استواء. صفة الغضب ما تثبت في عقلك فانفي صفة الغضب، قول ان الغضب كذا وكذا، وهكذا في كل صفة لا تثبتها عقولكم. فمنهم من يقول بل توقفوا فيه، لا تنفي، توقف. والتوقف هنا بمعنى التفويض، فوض هذا إلى الله. وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض. الله أكبر، هذا كلام من؟ هذا كلام الخبير بمذاهب القوم. ما أحد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية خبرة واطلاعا ومعرفة بمذاهب المتكلمين، بل ويفهمها ويعرفها وهو خبير بها أكثر من علمائها وأئمتها رحمه الله. هو عارف هذا، يقول إن اختلاف المتكلمين وإن اضطراب المتكلمين الأشاعر وغيرهم أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض. طيب إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كما يقول ابن تيمية إن اختلاف هؤلاء الناس اختلافا كثيرا جدا، هل يمكن أن يكون مذهبا هذا اختلافه وهذا اضطرابه أن يكون حقا؟ هل يمكن؟ إن الاضطراب والاختلاف دليل على ضعف المذهب وعلى بطلان المذهب. لو كان مذهبا حقا لما اختلف أصحابه، ولذلك الصحابة هل اختلفوا؟ أبدا، هم على دين وعلى عقيدة واحدة لأنهم كانوا على الحق. يقول رحمه الله فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا، يعني للعقل، فإنه الحق الذي تعبد فإنه الحق الذي تعبدتكم به. وما كان مذكورا فإنه الحق الذي تعبدتكم به، يعني شيخ الإسلام رحمه الله يتحكم بالقوم يعني، وكأن هذا خطاب من الله موجه لهم يعني سخرية بهم، يعني شوف انتم الآن حالكم كأن الله خاطبكم بهذا. سبحان الله، كأن الله عز وجل هو الذي قال لكم ارجعوا إلى عقولكم فإنه الحق الذي تعبدتكم به. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه. إذا رأيتم نصا أو آية حديثا يخالف عقولكم أو يخالف قياس عقولكم فانتبهوا، هذا ليس دينا ولا شرعا ولا عقيدة، ولا تأخذ الهدى منه ولا تأخذ عقيدة منه، هذا فقط مجرد امتحان للعباد. يقول رحمه الله لكن لتجتهدوا في تخريجه، يعني في تخريج هذا النص المخالف لقياس عقولكم على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام. يعني هذا النص الذي يخالف قياس عقولكم في الصفات هذا امتحان لكم لتجتهدوا يا معاشر المتكلمين في تخريجه وفي تأويله وفي تحريفه على إيه؟ على شواذ باللغة، واللغة الشاذة المخالفة للغة المحكمة الواضحة البين المعروفة، ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. تأمل، يقول رحمه الله: هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. هذا حقيقة القول لمن أراد أن يعرف سر المتكلمين. يقول رحمه الله: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه. يعني يلزم مذهبهم ويلزم طريقتهم، لأنهم معرضون عن الكتاب والسنة، ويرجعون ويعتمدون على عقوله، فهذا الكلام يلزمهم حتى ولو لم يصرحوا به يلزمهم، وبعضهم صرح به، بعضهم صرح به. طب كيف يعني؟ الآن توضيح أكثر. الآن الأشعري هذا إذا تلي عليه قول الله سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم، هل يأخذ من هذه الآية صفة العلو؟ الجواب لا. طيب، يقال لهذا الأشعري: إذا كانت هذه الآية الكريمة والقرآن فيه الهدى والنور، لا تأخذ منها العقيدة الصحيحة وتأخذ صفة العلو، إذن هذه الآية الكريمة ما الفائدة منها؟ ماذا يقول؟ ها، هذه امتحان. هذه الآية لما الله عز وجل يقول عن نفسه من فوقهم: هذا امتحان للعباد فقط، حتى يجتهدوا في تخريج هذه الآية على شراذ اللغة وحشي الكلام وغرائب الألفاظ، حتى يحرف الكلم عن مواضعه. طيب يا أيها الأشعري، هل يمكن أن نأخذ الهدى من هذه الآيات؟ قال الجواب: لا، الهدى لا يؤخذ من هذه الآيات من القرآن، وإنما يرجع في ذلك العقل. طيب أيها الأشعري، ولازال الحوار متواصلا معه، أيها الأشعري أو الماتريدي، ماذا على من أخذ بظاهر هذه الآية الكريمة؟ ما حكمه عندك؟ شخص جاء وأخذ بظاهر الآية، أخذ بقول الله سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم، فأثبت العلو لله سبحانه وتعالى على الخلق أجمعين، علو الذات. قال: من أخذ بظاهر هذه الآية، بل من أخذ بظاهر القرآن، فإنه يقع في الكفر. الأخذ بظواهر القرآن كفر. من صرح بهذا؟ الصاغي صاحب الحاشية على الجللي، وشيخ الإسلام رحمه الله قال عن بعضهم إنه صرح بهذا، وشيخ الإسلام لم يقف على كلام الصاوي لأن الصاوي جاء بعده. يقول رحمه الله: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله. أعوذ بالله، كلام قبيح. وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، يعني الرد من العقول والمفاهيم بعيدا عن الكتاب والسنة وعن الهدي وعن الوحي، هذا لا يزيد الخلاف والتناقض إلا شدة، ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين في نسخ المتكلمين ويحتمل لأنهم في الحقيقة متكلمون على أصلهم وطريقتهم وهم أيضا متكلفون على حالهم وصفتهم. وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين أو المتكلمين في نسخة بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. إذن هذه الآية الكريمة في الحقيقة تنطبق عليه لأن هؤلاء يتركون الكتاب والسنة ويرجعون إلى الطواغيت وكل من حكم في أمر من أمور الدين بعيدا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله فإنه في الحقيقة طاغوت والعقل إذا أصبح هو العمدة وهو المرجع من غير كتاب السنة فإن العقل يكون حينئذ يكون طاغوتا. وكذلك المجاز ابن القيم رحمه الله سماه طاغوتا وفي كتاب الصواعق المرسلة عقد فصلا وبوب باب أو فصل في كسر الطاغوت ما هو؟ قال المجاز لأن المجاز كان طريقة ووسيلة للمتكلمين في تحريف آيات الصفات وأحاديث الصفات. فإذا المجاز حينئذ يكون طاغوتا. قال رحمه الله ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين والصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. سيأتي ذكر طواغيت هؤلاء بالأسماء. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا شك أن أعظم قضية يجب أن يحكم فيها رسول الله هي قضية المعتقد. في أعظم من هذا المعتقد وهؤلاء لا يحكمون رسول الله في المعتقد ولا يرجعون إليه. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وهذا في الكتاب الأولى في الرسول وهذا في الكتاب. يعني هؤلاء المتكلمون لا يحكمون لا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا الكتاب الذي أنزل إليه. يقول رحمه الله ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا وإنما غاية للمتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سنية. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سنية قد أبعد النجعة وهو إما ملغز وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين.
شيخ يقول
إن هؤلاء المتكلفين الحق عندهم لا يجب اعتقاده من الكتاب والسنة، بل إن الكتاب والسنة ما دلت على الحق في باب الأسماء والصفات. يقول رحمه الله: طيب هم الآن شيخ الإسلام قرر أن هؤلاء يرجعون إلى عقولهم، إلى الدلائل العقلية، الدلائل العقلية اللي الشيخ يقول عنها أنها شبهات. ثم يقول الشيخ: المتحذلق فيهم، يعني اللي يحب يتحذلق ويصنع من نفسه مستدلا بالأثر وبالحديث، يحتج على نفي الصفات ويحتج على التأويل بعموم قوله ولم يكن له كفوا أحد، يعني ينفي صفة الغضب وينفي صفة الرحمة وينفي صفة العلو وينفي صفة الوجه وصفة العين وصفة اليد وينفي هذه الصفات. ليه؟ لماذا؟ قال: ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميع، يعني ليس له سميع. فيحتج بهذه الآيات على نفي الصفات، يحتج بهذه الآيات على نفي الاستواء على العرش. الشيخ رحمه الله هنا يقول كلاما جميلا، يقول: هل يمكن أن تكون هذه الآية الكريمة هل تعلم له سميا، هل يمكن أن تكون هذه الآية دليلا على نفي استواء الله على العرش؟ هل هذا مراد الله مراد رسوله؟ هذا لا يكون، هذا الدليل على نفي هذه الصفة لا يكون إلا من إنسان ملغز أو ملبس لا يخاطب الناس بلسان عربي مبين. هذا معنى الكلام. قال رحمه الله وتأمل في كلامه: وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق، يعني هذا على رأيهم، على رأي الأشاعرة، أشاعرة يقولون إن الله دل الخلق على نفي الصفات في هذه الآيات، هل تعلم له سميع؟ عجب. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك، يعني من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، بقوله هل تعلم له سميا، لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز يأتي بالألغاز وإما يدلس. لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة، يعني مقالة المتكلمين، أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد. قبل الرسالة وقبل الإسلام إلى أي شيء يرجع الناس؟ العقل والهوى، العقل والهوى. طيب وبعد الإسلام على رأي المتكلمين المرجع العقل والهوى، إذن تركوا الناس بدون رسالة خير لهم. طب كيف خير لهم؟ لأن وجود الصفة، وجود النصوص هذه من الكتاب والسنة، وجود الكتاب والسنة على رأي المتكلمين زاد الأمر إيش؟ تعقيدا وتلبيسا وتعمية. ألم يقولوا بأن ظاهر القرآن كفر؟ إذا تركوا الناس بدون قرآن بدون سنة يكون خيرا لهم. هكذا، يعني هذه نتيجة ما أدى كلام المتكلمين، نعوذ بالله. وهذا الذي في الحقيقة جل منهم ابن تيمية رحمه الله، يعني ما في عالم مثله اكتسح المتكلمين والأشعار. لذلك لما عثروا على هذا الرسالة امتحنوه وسجنوه، لأنه رحمه الله ذبحهم بغير سكين. تأمل في كلامه رحمة الله عليه، يقول: ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زالتهم عمل وضلالة. أعوذ بالله من هذا الكلام ومن هذه اللوازم. يقول: وإنما الرسالة زالتهم عمل وضلالة. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق،
وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا فيه أو وفوه. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول ذلك؟ يعني إذا كان يا معاشر الأشاعرة والمتكلمين، إذا كان هذا هو الحق عندكم وهذا هو الدليل عندكم وهذا هو الضياء عندكم، كيف ما قاله الرسول؟ كيف الرسول ترك الناس هكذا بدون بيان بدون توضيح لهذه القضية التي بنيتم عليها دينكم وعقيدتكم؟ ولا قال ذلك أيضا أحد من سلف الأمة رحمه الله. وهذا يعني بالمناسبة يدلك على فرط شجاعة شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني شوف في دولة الأشاعرة وفي زمان الأشاعرة وفي سلطان الأشاعرة، وتأمل كيف يدك عروشه مدكا. شجاع شجاع، هذه ما فيها خلاف رحمه الله. وامتحنوه وأذوه وأرادوا أن يقتلوه، ولكن الله كان ينجيه ويخلصه منه رحمه الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة الحموية: ثم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون. ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بافتراق الأمم، وأخبر أن هذه الفرق أنها هالكة، هالكة وضالة، كلها في النار إلا واحدة، إلا فرقة واحدة فإنها على الهدى. وبين أيضا عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرقة هي المتمسكة بما كان عليه السلف: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الفرقة الناجية هذه التي نجت من الأهواء والبدع والضلالات هم المتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهدي أصحابه. إذن النجاة في التمسك بالهدي الأول، بالهدي القديم. فما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال حرفا واحدا مما يردده المتكلمون أو يظنونه. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: فهل لا قال النبي عليه السلام لما بين أن هذه الفرقة الناجية المتمسكة بالهدي الأول، يعني فهل لا قال لو كان الأمر كما يقول المتكلمون هؤلاء لكان قال: من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال. كذا كنا في نسخة. هو من تمسك بظاهر القرآن، هذه العبارة هي المشهورة عندهم، وأما النسخة الثانية التي عندكم فإنها عبارات مختلفة لهم، منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا. فشيخ الإسلام رحمه الله لعله في نسخة ذكر المشهور وفي نسخة ذكر التفصيل، فما في تعارض بين النسختين. أين النبي قال ما يقول المتكلمون: من تمسك بظاهر القرآن فهو ضال، أو إنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم؟ يقول رحمه الله: ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات. ثم أصل هذه المقالة، ما هي هذه المقالة؟ مقالة التعطيل، مقالة التعطيل التي عليها الجهمية والمعتزلة والأشعرية، مقالة التعطيل للصفات. إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هذا الرجل هو أول من أحدث وابتدع التعطيل للصفات،
أنكر أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا أو كلم موسى تكليما، أنكر صفة الخلة وصفة الكلام، أشهر أظهر هذا، وأنه كان معطلا والعياذ بالله. فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، والجعد قتل عليها، قتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق في زمن هشام بن عبد الملك، قتل خالد القسري أمير العراق قتل الجعد على مقالة التعطيل. وقد رحب العلماء، علماء السلف من التابعين فمن بعدهم، رحبوا بهذا الحكم الشرعي وبهذا القتل والإعدام للجعد بن درهم، وشكروا هذا العمل من خالد بن عبد الله القسري، حتى قال ابن القيم في النونية: شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني، لأنه خالد القسري قتل الجعد في يوم عيد الأضحى، قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه، قتله في يوم عيد الأضحى. لذلك يقول الرقي: شكر الضحية كل صاحب سنة، الضحية شكرها كل صاحب سنة. طبعا هذه القصة مشهورة وهي ثابتة ومعروفة عند أهل العلم، وإن كان شكك فيها بعض الناس، لكن تشكيكهم ليس له قيمة، ليس له قيمة، قصة معروفة مشهورة عند أهل العلم من زمن أحمد بن حنبل وقبل أحمد، وشيوخ أحمد ممن أدرك هذه الفترة وعاش ذلك العصر، إذا من السعيد ليس منقطع. طيب، وبعض المعاصرين اليوم من أهل البدع والأهواء والزيغ يعترضون على قتل الجعد وينكرون على خالد القسري قتله، يعني حماية ودفاعا عن من؟ عن الجهل، عن الجعد بن درهم. تشابهت قلوبهم، صلى الله عليه. يقول رحمه الله: وأخذها عنه الجهل بن صفوان وأظهرها، يعني جهل، فنسبت مقالة الجهمية إليه، يعني الجهل صفوان ليس إماما فيها، بمعنى أنه ليس مؤسسا لها، وإنما الذي أسسها وأظهرها ونمقها هو الجعد، الجهم أخذها عنه. ولكن الجعد هذا قتل قديما ولم تشتهر عنه هذه المقالة، ولكن لن اشتهرت عنه هذه المقالة ونشرها وأصبح له ظهور هو الجهم، لذلك نسبت إليه، نسبت للجهم بن صفوان السمرقندي. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان ابن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مقالة التعطيل مصدرها من اليهود. انظر إلى هذا الإسناد، هذا إسناد كأنه ركن من أركان جهنم، الجهل المصفوان عن الجعد المدره عن أبان بن سمعان عن ابن أخت لبيد عن لبيد بن العاص، هذا حائط من حيطان جهنم والعياذ بالله. يقول: وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين، الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، لعله يقصد أبا بكر الرازي. الرازي ألف في السحر وعلم السحر وحبذ السحر، حتى قال شيخ الإسلام إن هذه ردة مستقلة منه والعياذ بالله، له كتاب سماه السر المكتوم في علم النجوم أو بهذا العنوان. يقول رحمه الله: والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين. النمرود هذا هو الذي وقعت له مناظرة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال لإبراهيم أنا وحي وأميت، أنا وحي وأميت، المناظرة التي ذكرها الله في سورة البقرة. يقول كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشية ملك الحبشة النصارى، فهو اسم جنس لا اسم علم. كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة. الشيخ الإسلام رحمه الله هنا يقول، يعني حتى نبين يصير في لبس، يقول والنمرود يعني من حيث الجنس وليس من حيث العلم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين. إذن كلمة نمرود هذه لقب وظيفة تطلق على كل ملك على الكنعانيين العراقيين الذين كانوا في زمن إبراهيم، مثل كلمة كسرى تطلق على كل ملك في الفرس، وكلمة قيصر أيضا قيصر تطلق على كل ملك للروم، والنجاشي كذلك إلى آخره. يقول رحمه الله كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة. وعلماؤهم هذه معطوفة على الصابئة، يعني كانت الصابئة وعلماؤهم الفلاسفة على الشرك. وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن في صابئة موحدون، الصابئة في الأصل مشركون، ولكن هذه الآية دلت على أن هناك صابئة موحدون مؤمنون كالمسلمين واليهود والنصارى. وطبعا هنا المراد باليهود والنصارى الذين كانوا على الدين الصحيح، وهذا حتما قبل الإسلام. وقال تعالى صابئة ممكن أعتقد نعم قد يكون هؤلاء بقايا هؤلاء الصابئة، قد يكون بقايا والله أعلم، لكن ما في يقين ولا في علم في هذا، إنما هو الظن. يعني هل الصابئة الذين الآن يقال عنهم صابئة اليوم، طبعا الصابئة الموحدون ما فيه صابئة موحد، صابئ موحد ما فيه، لأن الموحد لا يكون إلا مسلما. فالصابئة الموحدون الذين أثنى الله عليهم هؤلاء ليس لهم وجود من أزمنة متطاولة، وإنما بقيت الصابئة الملحدة الكافرة هذه التي بقيت في حران ونواحي في شمال العراق ولا زالوا إلى اليوم. فهل هؤلاء الذين لازالوا لليوم وفي زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، هل هم على دين الصابئة الأولين الذين كانوا في زمن نمرود؟ الله أعلم. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا مشركين، يعني من؟ يعني الصابئة. لكن كثيرا منهم وأكثرهم يعني الصابئة كانوا كفارا مشركين، كانوا كفارا أو مشركين، كانوا كفارا مشركين. يعني هنا جعل الكفر والشرك بمعنى واحد، لأن الشرك في الحقيقة هو كفر. وأما التفصيل لأن العطف يقتضي المغايرة، فالكفر شيء والشرك شيء، لأن الشرك أن يعبد غير الله، الكفر أوسع وأعم من الشرك. إذن كل شرك كفر، وليس كل كفر شركا. يقول رحمه الله كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية. مذهب النفاة ما هم الجهمية، أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها نعم لعلها منهما. الصفات السلبية
هي السلوب التي يعني ليس بجسم وليس بعرض وليس فوق وليس تحت ولا يشم ولا يحس ولا يرى ولا ولا ولا. هذا السلوك, هذا الصفة السلبية, يعني لا يصفون الله إلا بالسلب بالنفي. وهل هذا فيه ثناء فيه كمال؟ ما فيه أبدا, هذا باطل, لأنه لا يوصف بالسلوك إلا العدم, وليس فيه ثناء وليس فيه كمال. وأما الصفات الإضافية, فالصفة الإضافية هي التي لا تفهم ولا يعرف معناها إلا بإضافة غيرها إليها, كصفة الأبوة مثلا لا تفهم إلا إذا فهمنا صفة البنوة, والعكس كذلك. أو ركب من سلبية إضافية. طيب ما الذي ينفى عندهم؟ الصفات التي تنفى عندهم هي الصفات الثبوتية, الثبوتية كصفات الله عز وجل. صفات الله عز وجل ثبوتية, وفي صفات منفية أيضا, لأن الصفة لله سبحانه وتعالى إما ثبوتية, فإن الله سبحانه وتعالى مثلا له العين وله الوجه وله اليد وله القدرة وله الإرادة وله السمع وله البصر, ويستوي واستوى على العرش سبحانه وتعالى, وينزل إلى السماء ويكلم عباده ويكلم الملائكة, هذه كلها صفات ثبوتية, هذه ما تثبت عنده أبدا لله. في صفات منفية أيضا لله عز وجل ولكنها قليلة بالنسبة لهذه. والصفات المنفية أصلا إنما يراد بها إثبات كمال ضده, كقوله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم, هذه صفة منفية, هذه صفة منفية لا تأخذه سنة ولا نوم. ولكن تأمل في أي معرض جاءت هذه الصفة المنفية, الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم, الحي القيوم الذي له الحياة الكاملة وله القيومية الكاملة سبحانه وتعالى, ومن تمام وكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. إذن هذا النفي لا تأخذه سنة ولا نوم ماذا يراد به؟ إثبات كمال الضد لكمال حياته وكمال قيوميته, لأن ما معنى القيوم؟ هو القائم بنفسه سبحانه وتعالى, كل مخلوق لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره, يقوم بالله سبحانه وتعالى, إلا رب العالمين عز وجل هو الذي له الحياة الكاملة وله القيومية الكاملة. وجميع صفات الذات ترجع إلى الحي, وجميع صفات الأفعال ترجع إلى القيوم. فلكمال هاتين الصفتين وهذين الاسمين لا تأخذه سنة ولا نوم, وهكذا القاعدة في جميع صفات النفي في الكتاب والسنة. لكن هؤلاء الجهمية النفي عندهم يعني لا يراد به إثبات كمال الضد, لأن الضد عندهم هو الإثبات, منفي معطل أصلا ما يوصف به رب العالمين, نسأل الله العافية. قال رحمه الله وهم الذين بعث إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى وسلم إليهم, فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران, أبو نصر الفارابي من كبار الملاحدة ومن مشاهير الزنادقة, فيلسوف كابن سينا, دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته, وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية, هذه مختلف في ضبطها لك أن تضبطها كما شئت, يعني السمنية أو السمنية, بعض يقول الشيخ عن هؤلاء السمنية والسمنية بعض فلاسفة الهند, وهؤلاء هذه الفئة انقرضت لا وجود لها فيما يظهر اليوم, كانوا موجودين ومشهورين في الهند ونواحيها. ومن مذهب هؤلاء السمنية أو السمنية من مذهبهم أنهم ينكرون الأشياء إلا الأشياء المحسوسة, لا يعترفون إلا بشيء محسوس, شيء في عالم الغيب ينكرونه, هذا هو الإلحاد بعينه, شيء من عالم الغيب ما يؤمنون به. إذن هذا إذن من مقتضى مذهبهم وعقيدتهم هذه الفاسدة, وهي إنكار ما عدا المحسوسات, إذن سوف ينكرونه, ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى, ينكرون وجود الله لأنه لا يرونه,
وهذا من أبطل هذه سفسطة سفسطة، لأن هذا إنكار إنكار للبديهيات والمعقولات. يقول رحمه الله: لما ناظر السمانية بعض فلاسفة الهند هو الجهم، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. هذا أصل مذهب التعطيل ومقالة الجهمية، هذا أصلهم وهذا دينهم وهذا شيوخهم. ونحن لو نظرنا في الأشاعرة فالأشاعرة عن الكلابية، والكلابية عن الجهمية، والجهمية عن الصابئين والمشركين. هذا هو الأساس وهذا هو المرجع في مقالة التعطيل، والأشاعرة على هذه المقالة مع الأسف الشديد، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك لا يحترمون السلف ويعادون السلف، ولا يحترمون النصوص ولا يؤمنون بالنصوص، ولا يقدرون ولا يحترمون علماء السنة كابن تيمية وغيره. وتأمل الآن في كل جهم معطل فإنك تجده حاقدا على السنة وأهلها، من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، لأنه أحيانا الجهم يأتي ويحقد على نصوص الصفات هذه ولا يؤمن بها ولا يعترف بها ويردها ويطعن فيها بأنها أخبار أحد ونحو هذه الشبهات، ثم يطعن في العلماء، يطعن في ابن تيمية، وربما وصل الطعن إلى أحمد بن حنبل وابن راهوي، ويطعن في مالك والثوري، ويصل إلى السلف كما كان عليه الكوثري مثلا، الكوثري الجهمي الذي كان يسب ويشتم ويطعن في الأئمة، يطعن في عبد الله بن أحمد يقول عنه مجسم، ويطعن في كتاب التوحيد لابن خزيمة ويقول عنه كتاب الشرك، كتاب التوحيد. وأما ابن تيمية فطعنه فيه مشهور جدا، حتى يقول: إذا كان ابن تيمية لا يزال شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام. أشوف وماذا قدمت أيها الكوثر أنت للإسلام؟ وهكذا كل جهم معطل تجده على هذا بغضا وحقدا وكراهية وعداوة للعقيدة السلفية ولمن يحملها ويدعو إليها ويذب عنها. والآن هناك نموذج معاصر حقيقة أنا ما أحب أذكر أسماء هؤلاء، لأن هؤلاء والله لا قيمة لهم. موجود الآن واحد منهم في الأردن يؤلف الكتب ويطعن في العقيدة السلفية ويطعن في أئمة السلف ويكثر ابن تيمية، موجود معروف على مذهب الكوثري وأشكاله، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا هم يطعنون في أصولنا وفي سلفنا، في المرجعية السلفية في السلف والنصوص؟ لأن هم أصلا مرجعهم وأصلهم يعود على الصابئين والمشركين كما قرر ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: ثم لما عرضت الكتب الرومية في حدود 100 زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. يعني الآن البلاء موجود، الجهم بن درهم، الجعد بن درهم، والجهم بن صفوان، هؤلاء كانوا في العراق وفي خراسان، وأخذوا عن الصابئة والمشركين هناك، وأخذوا عن طوائف الإلحاد والكفر والزندقة، وانتشرت مقالة التعطيل. ثم في حدود 100 يعني تقريبا في زمن المأمون العباسي، وكان جهميا صرفا، وهو الذي امتحن العلماء والناس بمقالة التعطيل كما سيأتي إن شاء الله ذكره وتفصيله فيما سوف أذكره وأحاضر فيه في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل. هذا الخليفة كان مولعا بكتب الأولين القدماء اليونان فلاسفة، وكان يترجم، وقيل إنه ربما أعطى المترجم وزن الكتاب ذهبا على الترجمة. فالآن ابتلي المسلمون بعلوم السمانية وعلوم هؤلاء الناس وعلوم الصابئة المشركين في العراق وخراسان، أيضا جاء بلاء آخر دخل علينا من جهة الغرب، كتب الرومان وكتب اليونان ترجمت، وهذه أيضا فيها قواعد كثيرة باطلة وفلسفة باطلة، فأصبح الآن عدوان عندنا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: زاد البلاء مع تعريب هذه الكتب، كتب اليونان الأولى. طيب، مع ما ألقاه الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. يعني قلوب فاسدة وقلوب فيها البلاء وفيها الزيغ. وجاءت أيضا هذه القواعد المنطقية وهذه كتب الفلاسفة فزاد البلاء بها. نسأل الله السلامة والعافية. ولولا أن الله يحفظ دينه ويحفظ كتابه ويحفظ سنة نبيه وقيض لهذا علماء كبار كالجبال ثبتوا، والله لضاع الإسلام من شدة العداوة والكيد والحرب على هذا الدين. ليس في هذا العصر، من قديم من قديم، والحرب والكيد على الإسلام وأهله وعلى هذا العقيدة الصافية السلفية. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم.